كثيرا من أعاد على نهج السنة وضحك البدع وآمع الشريعة.
الثاني والتسعود
ألقى بعياض ما حصل نفسه بحديدة حديدته في يده يتوجه بها في بطنه هل دليل على أن على اختفاء القصار بمثل ما تعني جاهل فيحنا الآن التي قتل فيها عزيزة ما حد أو لم يكن أو لم يكن لا أحد لأن امرأة يهودية قتلت مسلمة بأن ربطت رأسها في حجر فقصت من النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الحال فربح رأسها بحجر فربح رأسها بحجر فهذا دليل من الجماهير. قال الشارع ما قيل عن القاضي عياض فيه دليل على ان القصاص من القاتل يكون بما قتل به محددا كان او غيره اقتدار بعقاب الله تعالى للقاتل نفسه فتعقل النووي القاضي عياض القاضي عياضا فقال والاستدلال هنا الى لهذا غيره لماذا من اين الضعف لماذا الاستدلال لهذا بعيد قال العلماء لأنه قائم على قياس فعل الله الذي لا يقبل التعليل على فعل المخلوق هذا حكم الله هذا قضاء الله سبحانه يوم القيامة في حق من قتل نفسه فأن تجعل فعل الله أصلا وتقيس عليه امر ضعيف في الاصول لان القياس الحاق فرع باصل لعله منصوصه وفعلها لا تعلل فالعله مردمه ولذا تعقب النووي في محله قال والاستدلال بهذا لهذا ضعيف يعني قد استدل بشيء اخر على هذا الاصل على وجه القول واذا لم يكن القول ضعيف هو ضعف ماذا؟ ضعف وجه الدلالة من هذا الحديث على من تسأله أما أصل المسألة فصحيح من قتل مسلما بشيء فإنه يقتل به على نفس النحو على نفس الحال والنحو ويستوفى القصاص منه بنفس الأداء التي قتل بها الله أعلم فاسمع
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال وفي الرواية الأخرى كاذبا متعمدا ففيه بيان لغلظ تحريم هذا الحلف وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا
هل يجوز الحلف بغير ملة الإسلام صادقا؟ لا يجوز لماذا قال كاذبا هذا شيء يقول له العلماء هذا قيد بيان وليس قيدا تشريعيا شو يعني ليس قيدا تشريعيا يعني لو تخلف هذا القيد يبقى الحكم هو وفي هذا عدد كبير جدا من النصوص وفي مثل هذا القيد لا يعمل الاصوليون مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة حجة عن جماهير العلماء الشرعيين أولا أن يكون القيد أن لا يكون القيد البيان أن يكون القيد التشريع وثانيا أن لا يكون مقامه كلمته إلى قلوب نسمع أمثلة عديدة توضح من كلام الشارع توضح هذا المعنى
قال وقوله صلى الله عليه وسلم كاذبا ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا لأنه لا ينفك الحالف بها عن كونه كاذبا وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به فإن كان معتقدا عظمته بقلبه فهو كاذب في ذلك وإن كان غير معتقد ذلك بقلبه فهو كاذب في الصورة لكنه عظمه بالحلف به
وقع الكذب على الحلف نسمع
لكونه عظمه بالحلف به وإذا علم أنه لا ينفك عن كونه كاذبا حمل التقييد بجاذبا على انه بيان لصورة الحالف، ويكون التقييد خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، ويكون من باب قول الله تعالى ويقتلون الانبياء بغير حق.
هل يوجد رجل يقتل نبيا بحق؟ هل النبي يقتل بحق؟ لا، انما هذا يقتل بحاله، اما القتل لا يكون الا بغير حق، فهذا قيد غير تشريعي وانما قيد بياني لبيان ان القتل لا يكون الا بغير حق.
نسمع. قال وقوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق.
لو كنت اغنياء هل لكم ان تقتلوا اولادكم؟ لا، انما سبب القتل الفقر، فخرج على كونه سببا.
نعم. قال وقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم.
لو لم تكن الربيبه في الحجر، هل يجوز للرجل ان يتزوجها؟ المساله فيها خلاف، المسألة فيها خلاف بين السلف. قيد في حضوركم قيد بياني ولا قيد تشريعي؟ أنت لما تتزوج امرأة عندها بنت، ما يحل هذه البنت؟ لابد أن تكون صغيرة، فتاة ما فيها بنت. لا يطلع المرأة التي لها بنت إلا إن كانت صغيرة. فحال من تزوج المرأة ولها بنت حالها حتى يطمع فيها أن تكون صغيرة، قد ربت هذه الفتاة في الحجر. والجمهور يقول لو ان رجلا تزوج امرأة ولها بنت وهذه البنت لم تكن في الحجر، وانما الزوج الاخر هذه ان هي محرمة هي محرمة، يقول الجمهور محرمة، لان في الحجور ليس شرطا، ليس بيان، ليس قيدا تشريعيا، وانما قيد جواز. الله يبين ان هذه المرأة البنت الرذيلة في العادة تربى في الحجر. وقال ابن ابي علي رضي الله عنه صح عنه انه يؤول الحمى الى البيت، فان لم تربى وكانت كبيره وطلق الرجل الاخت او ماتا فله ان ينتقل الى ابنتها ابنتها. فالخلاف عالي في المساله، والخلاف كبير، الجماهير يحرمون على الحالتين. نسمع.
قال وقوله تعالى فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وقوله تعالى فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم، وقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، ونظائره كثيره. ثم ان كان الحالف به معظما لما حلف به مجلا له كان كافرا، وان لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالايمان فهو كاذب في حلفه لما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام، ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر ويراد به كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى، فإنها تقتضي أن لا يحلف هذا الحلف القبيح. وقد قال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تفسير أهل مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي إن ذلك على جهة التغليظ والزجر عنه، وهذا معنى مليح، ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم.
وسبق هذا في غير حديث. نسمع.
قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم يزده الله إلا قلة، فقال القاضي عياض هو عام في كل دعوة يتتبع بها المرء بما لم يعط من مال يختال في التجمل به من غيره، أو نسب ينتمي إليه، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته، أو دين يظهره وليس هو من أهله. فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه ولا ذاك ما اكتسبه بها. ومثله الحديث الآخر اليمين الفاجرة منفقة للسلعة منفقة للكسب.
هذا الحديث الآخر نقله عن قاضي عياض، وليس هذا حديث تكلفنا بهذا اللفظ، وإنما أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الحلف منفق للسلعة ممشق للبركة. والنبي هنا يقول من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فيا من أردت الزيادة في العلم أو المال أو الجاه لا تتكثر بما لم تعطى، لا تتشبع بما لم تعطى. إن تكثر الله عز وجل سنته في حق من يتكثر كذبا أن يجعل الشيء الذي تكثر به إلى قلة. ولمن أراد أن يزكي نفسه ويتقدم العلم أو الخير أو الصدقة أو المال إياك أن تتشبع بما لم تعطى. فهذا من العوائق التي تمنع من زكاة النفس، وتمنع من أن الخير يأتي لخير أو تأمل. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ففيه التحذير من الاغترار بالأعمال، وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها ولا يركن إليها مخافة من انقلاب الحال للقدر السابق، وكذا ينبغي للعاصي أن لا يقنط ألا يقنط، ولغيره أن لا يقنطه من رحمة الله تعالى.
لا يجوز لمسلم أن يقول لآخر إن الله لم يغفر لك، إن الله قد أحبط عملك، وهذه الأشياء، أو أن يقنط من رحمة الله، هذه الأشياء الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قص علينا أن رجلا من قبلنا قال لرجل كان مقيما على المعاصي مشتهرا بها، قال له إن الله لم يغفر لك، فأوحى الله إلى نبي ذاك الزمان فقال له قل لفلان إن الله قد غفر له وأحبط عملك، إن الله قد غفر له وأحبط عملك. إياك أن تتعدى مقامك وقدرك، إياك أن تخرج من حد العبودية إلى حد الربوبية فتزعم أن الله فلان، أن الله لم يغفر لفلان، أن الله لم يتوب على فلان، أن فلان لم يدخل الجنة، أن الله سيغفر. هذا تعدي، هذا تعدي للعبد عن قدره، هذا أمر لا يجوز للمسلم أن يتفوه به أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس من مهمة، يعمل عمل أهل الجنة رياء، فمن أحكم البدايات وصل بسلامة إلى النهايات، ومن لم يحكم البداية وشابه رياء وشابه جاه شابه خضنة وكان هو الباعث على العمل، فهذا لا بد أن يترك إلى نفسه آجلا أو عاجلا ولا بد أن يظهر كل ذلك في فعله، لا بد أن يخذل. من عمل عملا ولو كان في طاعة ولم يحكم البداية لن يسلم في النهاية، ومن أحسن لو أنه يضعه في صخرة في سابع أرض فإن ثمرته وفضله وخيره وبركته لرجى نظرة الناس. ولذا هذه عاجل بشرى المؤمن أن تذكره بخير، الله يحبه والملائكة تحبه فيوضع له القبول في الأرض. نسأل الله عز وجل أن نكون صادقين ومن المخلصين، وأن يرزقنا سبحانه حسن الختام. اسمع.
قال: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار وكذا أشكر، أن هذا قد وقع. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما أعادته انتزع سهما من كنانته فنشعها فلم يرقى الدم حتى مات، قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، فقال القاضي رحمه الله فيه: يحتمل أنه كان مستحلا أو يحرمها حين يدخلها السابقون والأبرار أو يطيل حسابه أو يحبس في الأعراف. قال كلام القاضي: قلت: ويحتمل أن شرع أهل ذلك العصر تشكير أصحاب الكبائر، ثم إن هذا محمول على أنه نكاها استعجالا للموت أو لغير مصلحة، فإنه لو كان على طريق المداواة التي يغلب على الظن نفعها لم يكن حراما، والله أعلم.
لو نكأ رجل قرحة كانت في بدنه لتعالج هذا أمر لا حرج فيه، أما لو أنه نكأها لتوكل نفسه فهذا أمر لا يجوز. كلام القاضي إياض أحسن وأقيد من كلام النووي، من أن هذا يحتمل أن يكون في شرع من قبلنا وأنهم كان من يفعل المعاصي يكفر. العقائد في الأديان واحدة، لأن العقائد أخبار وجزاء، والأوامر والشرائع تختلف. فالسيد له أن يأمر كلا بما يناسبه، ولكن لا يخبر بأخبار تتناقض وتتعارض. السيد يأمر كلا بما يناسبه، فهو أعلم ما يناسب فلان فيأمره بأمر أو لأولئك القوم يناسبهم كذا في وقت كذا، لكن الأخبار واحدة. لذا الزعم بأن مرتكب الكبيرة كافر عند من قبلنا زعم انتجابه، فحامل هذا الحديث الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم عن من قبلنا على التأويلات المذكورة في الذي قبله أقوى وأقيس، والله أرجح، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى باب جديد ونقرأ الحديث ونحاول أن نتمم الباب، والعادة نمر بلطائف الإسناد على نوع من عجلة إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عداءه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل. وقع يوم خيبر. والظاهر أنه غير الحديث الآتي، وهذا الرجل الذي غنى بردة أو عداءة هو غير الرجل الآتي أيضا، والراجح أن هذا كما عند الإمام البخاري هو كركرة أو كركرة، وكان جمالا وهذه الحادثة وقعت في خيبر. وأما الحادثة الآتية فظاهر نص مسلم أنها وقعت في خيبر، وغيره كان أضبط منه، أعني الإمام البخاري. نسمع لفظ الإمام مسلم، والإمام البخاري له نكتة في هذا الحديث وهي دقيقة، نسمع ثم نعلق إن شاء الله. قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرني ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيد الجعلي عن سالم بن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه. قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جبال يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيل. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه. فقلنا هنيئا له الشهادة. فقلنا هنيئا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصلها المقاتل. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بفراش أو فراشين فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فراش من نار أو فراشان من نار.
الظاهر أن هذين الحديثين حديث واحد، وهذا ما قرره القاضي رياض في شرحه إسماعيل المعلم، ووافقه عليه الشارح وهو الإمام النووي، والراجح خلاف ذلك. الأول المراد به كركرة، وقد أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له حوزة بن علي. وأما الثاني فالرجل الذي غل هو خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مدعم، وأهداه له صلى الله عليه وسلم رجل من دجان كما وقع التصريح في هذه الرواية، وقع التصريح باسمه وهو رفاعة بن زيد من بني الضبيب. وهذا الحديث المتتبع لطرقه يعلم أن لفظ عبد العزيز بن محمد عن ثور وقع فيه خلل، فهذا اللفظ قد صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأنه لفظ قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن محمد. قال فيه أبو هريرة: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب المغازي باب غزو خيبر برقم 4234. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق، حدثنا مالك. قال: حدثني ثور. قال: حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة وقصه، وسيأتيكم لفظه. تأملوا معي، من شيخ الإمام مسلم هذا الحديث؟ شيخ مسلم من القاهر هذا؟ قلنا من منهج مسلم أنه يتفنن في ذكر المشايخ. أبو القاهر هذا هو أحمد بن عمرو بن الصح مصري من تلاميذ عبد الله بن وهب، متوفى في 50. أبو القاهر يرويه عن من؟ عن ابن وهب. وابن وهب يرويه عن من؟ عن مالك. كم واسطة بين مسلم ومالك؟ واسطين. العادة مسلم يروي عن مالك كم واسطة؟ بواسطة واحدة. فالسؤال قد أعيد على مسامعكم إسناد البخاري. البخاري قال: حدثني عبد الله بن محمد، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثني مالك. سماهم بين البخاري وبين مالك ثلاثة، وبين مسلم وبين مالك. فمسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ من البخاري، مسلم في مثل هذا الحديث كأنه شيخ من البخاري.
فالبخاري روى عن عبد الله بن محمد عن معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق. البخاري يروي عن معاوية بن عمرو. يروي البخاري عن معاوية بن عمرو بواسطة. لكن هذا الحديث لم يقع له من طريق مالك. وصرح فيه مالك بسماعه من ثور. وسماع ثور من ثالث. وسماع ثالث مولى المسيح من أبي هريرة لم يقع في رواية من الروايات عن مالك إلا من إلا عن طريق أبي إسحاق الفزاري. فنزل البخاري في كتابه ليحقق شرطه. ما هو شرطه؟ حقق السماع. ما وقع السماع ابدا. ثور لسالم وسالم من ابي هريره ولا لروايه عن مالك الا من طريق ابي اسحاق الفزاري. وابي اسحاق امام له سير قد طبع قسم يسير منها. لعله المقبوع ثبت هذه السير. والمخطوط بأبي إسحاق الفزاري معاوية بن عمرو. وهذا الراوي السير عنه. ولو أن باحثا جمع سير الفزاري من بطون كتب السنة لذكر بشيء كثير. طبعها سلعة المغرب مجلدة واحدة عن أصل عتيق ثقيل. وقع فيه تحريفات وتحريفات شيء كثير. وكان الله في عون المحقق لأن الأصل تطيب وقد أكلته الأرض وتعب تعبا شديدا في أن يتبين أصل الكلمة وهو أصل ناقص من الأول والآخر. وطبع في التخير في حق من يتق الله احتاج إلى تعب شديد. ولهذا يعني أذكر كلام سعيد الأفغاني لما حقق الإجابة للزركشي. الزركشي كان فقيرا وكان سيء القصر وكان يكتب ويؤلف في الدكاكين. يطلب من صاحب الدكان الذي ينسخ أن ينام في بقالته حتى ينسخ من الخطاط التي عنده وضعهما فينسخ وراءه. فكان يقول سعيد الغراني وهو المحقق رحمه الله مات من قريب. كان يقول كنت أسهر الليلة من العشاء للفجر حتى أقرأ كلمة واحدة من خط الزركشي من عشاء الفجر حتى يقرأ كلمة. ثم صار عندنا مجلد والمجلد ثمن دينار ودينار ونصف ودينارين وصل الجنة. يعني ما أرخص الكتب وما أجمل طلبة العلم. ما أرخص الكتب وما أجمل طلبة العلم. فأعود أقول البخاري لماذا نزل في شرطه؟ لماذا نزل في إسناده حتى يحقق شرطه؟ حتى يحقق شرطه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اسمعوا له البخاري وأذكركم بأشياء تتعلق بما في مسلم أولا. مسلم قال عن ثالث أبي الغيث. ثالث أبي الغيث هذا مدني زعم ابن عبد البر في أوائل التمهيد أنه غير معروف. أن اسمه غير معروف وإنما معروف لأنه مولى عبد الله بن مطيع. وفي الحقيقة اسمه معروف وقد وقع تنفيذه على اسمه الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم هذا الحديث أخرجه بعض العلماء ببعض الزيادات التي فيها إفادات. من مثل مثلا قال هنا فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله في رواية مالك الموطأ برواية يحيى بن الليثي قال فلما نزلنا الوادي قام عبد أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم. في عند جواب السلائل في زيادة حسن وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية. يعني جعلونا فرصنا وانتصرنا وبدأ ينزل الرحل فاستقبلتنا مجموعة من اليهود ونحن ما عادنا أجمع انفسنا وحملنا سهامنا وتعبينا يعني بها وأخذنا استعدادنا فرمونا على هذا الحال. البخاري أخرجه بلفظ دقيق. ماذا قال هنا أبو هريرة؟ قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ماذا قال؟ من القائل؟ أبو هريرة يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. اسمعوا الآن، أخرجه البخاري بقوله عن أبي هريرة افتتحنا خيبر. من الذي افتتح خيبر؟ صحابة. افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة. هنا قال لم نغنم ذهبا ولا ورقة، الورق هو الذهب والفضة. ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقرة والإبل والمتاع والحوائط أي الفتيل. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي القرى، ومعه عبد الله يقال له بدعم، أي رأي المخالف، أهداه له أحد بني الدباب. مسلم ما بين اسم العبد وبين اسم الذي أهدى، البخاري بين اسم العبد ولم يبين اسم الذي أهدى. ولذا الصواب أن تجمع الطرق، والتخريج فائدته أن تجمع الألفاظ، فالألفاظ تعين على الشرح، وهذا منهج الإمام البخاري في صحيحه، منهج البخاري منهج الإمام ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. البخاري في منهجه في صحيحه يلغم ويعمي لأن شرطه شديد، فلما فوق شرطه وتوسع ابن حجر وذكر من الألفاظ الزيادات وضح ما أرغزه البخاري فأصاب الخير والبركة، فكان شرطه شرحا متميزا. ومن قال أن شرح الإمام ابن حجر على البخاري والغش في فتح الباري وشرح البخاري قد تسخر، لو قيل أن فتح الباري شرح الكتب الستة لكان في مثل هذه المقولة نصيب كبير من الثواب. قال أهداه له أحد بني الذباب، فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عاثر، جاءه سهم عاثر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس على نحو ستمنا التي عند الإمام مسلم. الشاهد أن مسلما نقل عن أبي هريرة في الرحل فتيبة خرجنا مع النبي إلى خيبر، والبخاري قال افتتحنا خيبر، ثم قال ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وهو وادي النبيل. وفي رواية عن البخاري عن عبدة بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحوها، أتيت النبي بخيبر بعدما افتتحوها. إذن هل خرج أبو هريرة مع النبي في خيبر؟ لا، وإنما جاء بعد الافتتاح وانصرف من خيبر مع رسول الله إلى وادي القرى. وإذا البخاري ماذا قال عن أبو هريرة؟ قال افتتحنا خيبر، أي الصحابة أبو هريرة افتتحنا، ولا يقول عن نفسه، يقول عن صحبه. ثم قال ثم انصرفت مع رسول الله إلى وادي القرى. يؤكد هذا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. وأخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. إذن جاء المدينة والنبي في خيبر، ثم قال حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم المسلمين فأشرقون في ثيابهم. وما غنم، ما غنم، إنما الأصحاب لغنم. وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب أن أبو هريرة قد حضر وأنتم تكون الغنائم، فهلا لكم أن تشركوه بالغنيمة؟ فوافقوا. فإذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. ومن عادة المسلم أنه دقيق في لفظه، والعودة على قتيبة، العودة في مثل هذا اللفظ على قتيبة
والله تعالى أعلم. بعد هذا نسمع شرح الإمام النووي على هذا الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب غنى بتحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
ترى من السنة لما يذكر الرجل اسمه أن يقول فلان ابن فلان، ما يقول فلان فلان، فهذه لا محل لها في الإعراب اللغة. لما تسأل ما اسمه اكتب فلان ابن فلان. لو سئل واحد منا ما اسم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول محمد ابن عبد الله. أول من أصغر لفظة ابن بلطاني كانت تفرق بين الولد من النسل والولد من التبني. الولد من النسل كان ابن، والولد من التبني دون ابن. ثم ضرب الناس على اسقاط الابن. من السنة ان يعرف الرجل بنفسه فيقول فلان ابن فلان. ولو انك ناديت اخاك يا ابن فلان لاجزأ ذلك. فهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يا ابن الخطاب يا ابن الخطاب اخي يا عمر، هذا ما حرج فيه. قال ابن ليس حكما، قاطبين ليس حسن. إصابة السنة أن تذكر الإبن. والله أعلم. نسمع.
قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفيه حديث أبي هريرة من نحو معناه. في الإسناد أبو زميل بضم الزاي وتخصيص الميم المفتوحة وتقدم. وقوله: لما كان يوم خيبر هو بالقاء المعجمة وآخره راء. وهكذا وقع في مسلم وهو الصواب. وذكر القاضي عياض رحمه الله أن أكثر رواة الموطأ رووه هكذا وأنه الصواب. قال: ورواه بعضهم حنين بالحاء المهملة والنون والله أعلم.
إن خيبر وحنين تترسمي تتشابه إن أصبحت النطق. ولذا نقول حرف ولا صحاف؟ يجوز الوجهان. يجوز الوجهان. أن خيبر تصبح حنين. جل رواة الموطأ كالقاع نبي ابن القاسم ومسحق التجاري رووا خيبر. وابن واحد في رواية مسلم قالوا خيبر. رحية الليلي اختلف الناس عنه. فمنهم من جعلها خيبر ومنهم من جعلها حنين. ووقعت حنين في النسخة التي شرعها الباجي. الباجي له شرح جليل على موقع مالك. الباجي له شرح جليل على موقع مالك اسمه المنتقى. وقعت له في النسخة التي شرعها حنين. وقرر ان حنين خطأ والصواب خيبر. وهذه روايات جل أصحاب مالك ما هي الصواب الحمد لله. أسأل استطرادا، من يعجب في شروط موقع مالك المطبوعة؟ طبعا غير مطبوعة نحتاج إلى لعلها ألف أو مالي، لكن الشروط المطبوعة لموقع مالك من يعجب؟ من يعجبها؟ من يعجب شروط موقع مالك المطبوعة؟ تفضل. التمهيد والاستفسار لمن؟ لابن عبد البر. ما الفرق بين التمهيد والاستفسار؟ إمام مثل ابن عبد البر وهو إمام. الموطأ الإمام الذهبي قال عنه: له هيبة كهيبة صاحبه. له هيبة الموطأ. لما ترجم الذهبي للاستفسار لابن عبد البر نقل تقول في عز عبد السلام قال: ما قال التكفي بالتكوى حتى
كان عندي البني والمحلى. قال الذهبي من اكثر النظر في هذين الكتابين مغني بن قدام النقي والمحلل بن حزم ومن تمهيد بن عبد البر والسنن الكبرى للبيهقي. من ادمن النظر في هذه الكتب وقراها وفهمها فهو العالم حقا. فهو العالم حقا. ما كنت الفرق بين الكتب المغني والمحلى والتمهيد والسنن الكبرى؟ التمهيد كان وقع مالك. ما الفرق بين التمهيد والاستفسار؟ والاستفسار كان وقع مالك. والشارع ابن عبد البر هل هو واحد؟ هات احمد الفرق في التمهيد. كيف شرح ابن عبد البر التمهيد؟ طيب كيف؟ اخذ اخواني ابن عبد البر موقع مالك ورتب على المشايخ فجمع حديث مشايخ مالك ورتب المشايخ الحروف وشرح الاحاديث في التمهيد وغلبت عليه في التمهيد الصفعه الحديثيه. اما الاستفسار فشرحه بترتيبه بترتيبه المطبوع برواية يحيى بن يحيى اللوسي وغلبت عليه فيه الصنعة الفقهية. هذا هو الفرق. التمهيد شرح الضبط بعد ما رتبه على مشايخ مالك أحاديث الزهري جمعها جمع جميع أحاديث الزهري في الموطأ وشرحها حديثا حديثا. أما الاستفسار شرح فيه أحاديث الموقع على الترتيب الذي وضعه مالك على الابواب. طيب شروح الموقع التمهيد والاستفسار وماذا ايضا؟ فقط هات يا ابا عمر تمويل الحوالك في شرح موقع مالك السيوطي وايضا هات انت المسيوان الدهلوي وهات انت ايضا المنتقى الرياضي هذا اخذته من مثل قليل وايضا شرح البقاري على موقع مالك مطلع في اربع مجلدات هذه شروح موقع مالك. طيب نسمع
قال قوله وقوله صلى الله عليه وسلم كلا غدر ورد لقولهم في هذا الرجل انه فهيد محكوم له بالجنه اول وهله بل هو في النار بسبب غلوله.
قال لا يجوز ان يقال الغزل شهيد. وبوب الامام البخاري في كتاب الجهاد باء لا يقال فلان شهيد. ولا يجوز للمسلم ان يقطع بان فلانا في الجنه الا بنص في حقه بعينه. وقد الف يوسف بن عبد الهادي رساله ما زالت محفوظه في المكتبه الظاهريه خطيه باب رساله اسمها شربه القطع بان الائمه الاربعه في الجنه. يعني حرام ان نقطع ان ابا حنيفه ومالكا والشافعي واحنا في الجنه وانما نرجو انهم اهل الجنه. لا نقطع لفلان في الجنه الا بنص. واذا لا يوجد ان تكون فلان شهيد معنى قولك ان فلان شهيد انه في الجنه. وهو هذا الامام البخاري قال لا يقال لا يقال فلان شهيد. هذا تضييق في كتاب الجهاد لإمام البخاري. لكن تقول فلان شهيد فيما نظن فيما نحسب لن يزكي الله أحدا هكذا. ولذا لما قالوا فلان شهيد قال النبي كلا أنتم تقولون شهيدا كما هو بالنار. هذه الغرة لله لا تقطع لفلان بالجنة أو النار لا تقطع أبدا. نسمع
قال وقوله ثور بن زيد الجيلي هو هنا بكسر الدال وإسكان الياء هكذا هو في أكثر الأصول الموجودة في بلادنا وفي بعضها الدؤلي بضم الدال وبالهمزة بعدها التي تكتب صورتها واوا. وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه ضبطه هنا عن أبي بكر دولي بضم الدال وبواو ساكنة. قال وضبطناه عن غيره بكسر الدال وإسكان الياء. قال وكذا ذكره مالك في الموطأ والبخاري في التاريخ وغيرهما.
الحقيقة نعم ذكره هكذا بكسر الدال وإسكان الياء الديني مالك في الموطأ في الجزء الثالث صفحة 453، والبخاري في تاريخه الكبير في الثاني 453، وهكذا ضبطه أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان والنذور في باب رقم 33. نسمع الآن كلام الغساني ثم نعلق.
قال: قلت: وقد ذكر أبو علي الغساني أن ثورا هذا من رخص أبي الأسود، فعلى هذا يكون فيه الخلاف الذي قدمناه قريبا في أبي الأسود.
إخواني الضبط يحتاج لنقل، الضبط الاسم لا يحتاج لاجتهاد، فهذا عندنا ثور من قبيلة، هل القبيلة ما هي؟ هل هي قبيل الدول أم قبيل الديان؟ وكيف ينسب؟ دؤلي ديني؟ بتتبع كتب النسب يجد أن قبيل الدول في بني حنيفة وفي الأز وبني الرباط، وينسب إليه دولي دولي بضم الدال، ثم قبيل الدين لكسر الدال وتشديدها في إياد وتغلب وبني ضبة وعبد القيس وفي الأزم، وينسب لها ديني بكسر الدال. أما أبو الأسود الزؤلي فهو من بني كنانة قولا واحدا، ويقولون جماهير أهل النسب عنه ديني، وأما أهل اللغة فيقولون زؤلي ويقولون بئني، وبعضهم يعتبر كسر الدال مع الهم، بعض النحاء يرد ذلك. فديني ثور على ما وقع في صحيح البخاري ووقع في موطأ مالك وفي غير الكتاب، هذا هو قول جماهير اهل النسب، وهذا يعني تفريع واستطراد من الامام النووي على عادته في ربط الاسماء حتى يعرف هذا الثور، هذا الثور من زيد من هو، فهو من كنانة ويقال له ديني كأبو الأسود عند جماهير النسابين، ويقال له زؤلي عند جماهير أهل اللغة، والقبيلة هي كنانة، والخلاف معروف بين أهل النسب واللغة، والله أعلم. نسمع.
قال: وقوله عن سالم أبي الغيث مولى بن مطيع هذا صحيح، وفيه التصريح بأن أبا الغيث هذا يسمى سالما. وأما قول أبي عمر بن عبد البر في أول كتابه التمهيد لا يوقف على اسمه صحيحا، فليس بمعارض لهذا الإثبات الصحيح.
هو لم يقف، ابن عبد البر لم يقف على اسمه صريحا، وهنا وقع التصريح باسمه، والعالم حج على من لم يعلم.
قال: واسم ابن مطيع عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي، والله أعلم.
هذا سالم مولى أبي الغيث تابعي، سمع أبا هريرة صرح بالسماع عند البخاري، وروى عنه جمع، مع أن الإمام أحمد قال لم يروي عنه إلا ثور، ولكن المزي ذكر ستة غير ثور، واشتهر ثور بالرواية عنه يعني. ووثقه غير واحد من العلماء علماء الحديث، فهو ثقة الحمد لله.
اسمع. قال: قوله صلى الله عليه وسلم: إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، أما البردة بضم الباء فشفاء مخطط، وهي الشملة والنمرة،
يعني هو شفاء لزرده، شفاء يوضع البدن ويغطي العورة.
نعم. قال: وقال أبو عبيد: وشفاء أسود فيه صور.
هذا خطأ، خطأ من الطابع أو من الناسخ أو من الأصل الخطي. أبو عبيد في الغريب في كتاب غريب الحديث المجلد الرابع صفحة 256 قال: هو كساء مربع أسود فيه صغر، والصور هذه تحريف، ولعلها لجميع المصر في أحد عنده صغر بدل صور. إخوان الذين يتبعون كتب كلها صور هذا خطأ، هذا خطأ. الصواب أن البردة تساء أسود صغير فيه صغر، شملة صغير فيه صغر، القول فيه صغر غلط. أي نعم نسمع.
قال: وجنبها برد بفتح الراء، وأن العباءة معروفة وهي ممدودة، ويقال فيها أيضا عباية بالياء، قاله ابن السكيت وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم في بردة أي من أجلها وبسببها. وأما الغلول فقال أبو عبيد هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقال غيره هي الخيانة في كل شيء، ويقال منه غل يغل بضم الغين.
ولذا في الآية ما استهدى لنبي أي يغل على قراءة مشهورة، يقول ما كان لنبي أي يغل أي يخان، ما كان لنبي أي يخان فيؤخذ من غنيمته. والأول أشهر أن يغل أي أن يأخذ ويخونه، فمن أخذ شيئا خيانة بمطلق بالإطلاق موظف أخذ شيئا من وظيفته، أمين مستودع أخذ شيئا من مستودعه، رجل أخذ شيئا من مسجد، فهذا يأتي يوم القيامة ويحمل ما غلى، أو يعذب ويتفعل النيران بما غلى. هذا الصحابة في المعركة غل شملة شملة، أخبر النبي أنه يعذب بها، إما أنه يعذب بسببها أو أنها تصبح نارا ويحرق بها يوم القيامة. ولذا من غل شيء يرجعه، كما وقع لما سمعوا الصحابة هذا أرجعوه. وهل هذا عام في كل ما يغل أم أنه خاص بأشياء دون أشياء؟ هذا ما يأتي بيانه. نسمع.
قال: وقوله رجل من بني الضبيل هو بضم الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة. قوله يحل رحلة هو بالحاء المهملة، وهو مركب الرجل على البعير. وقوله فكان فيه حتفه هو بفتح الحاء المهملة وإسكان المثناة فوق أي موته، وجمعه فتوح، وما تحف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب. قوله فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر. كذا هو في الأصول وهو صحيح، وفيه حذف المفعول أي أصبت هذا. والشراك بكسر الشين المعجمة وهو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. قال القاضي
قاله القاضي رحمه الله
قاله القاضي عياض رحمه الله
وليس قال قاله القاضي السير الشراك رباط الحذاء، هذا يعذب به صاحبه لأنه أخذه خيانة، أخذه من المذنب قبل أن يقسم فيعذب به. أي نعم. وإذا جاء به من غل هذا الشيء. نسمع.
قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة لتلتهب عليه نارا. وقوله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار، تنبيه على المعاقبة عليهما، وقد تكون المعاقبة بهما أنفسهما فيعذب بهما وهما من النار وقد يكون ذلك على أنهما سبب لعذاب النار، والله أعلم.
هذا الذي ذكر أخيرا هو كلام القاضي عياض الذي يكون في النعل على ظهر القدم نقطة، ثم قال القاضي عياض رحمه الله قول النبي، هذا المذكور يقول القاضي عياض. نعم نسمع.
قال: وأما قوله ومع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، فاسمه مدعا بكسر الميم وإسكان الدال وفتح العين المهملتين، كما جاء مصرحا به في الموطأ في هذا الحديث بعينه،
وكذا في كتاب الجهاد في الموطأ في كتاب الجهاد في الباب الثالث عشر. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل إنه غير مدعم. قال: ورد في هذا حديث مثل هذا اسمه كركرة، ذكره البخاري
في كتاب الجهاد في باب 190، باب رقم 190 كتاب الجهاد، ذكر البخاري كركرة هذا. نعم.
قال: هذا كلام القاضي. وترترة بفتح الكاف الأولى وكسرها، وأما الثانية فمكسورة فيهما والله أعلم.
والراجح كما قدمناه من أن حادثة ترترة كانت في خيبر، وأن حادثة بدعم كانت في والي القرى والله أعلم، فهما حادثتان. نعم.
قال: وأما أحكام الحديثين فمنها غلظ تحريم الغلول، ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك.
نعم، يحرم الغلول القليل والكثير حتى الشراك. وعلى الإنسان أن يختار، وعلى الإنسان أن يتورع عن الاستفادة الشخصية من المال العام. استثنى الإمام مالك الطعام، قال كان الجاهل جائعا وتبع طعاما فأكل بجوعه ليسد رمقه ويتقوى في الجهاد، فهذا أمر مستثنى. وتوسع على هذا ابن تيمية فقال: وأزيد ما يحتاجه أيضا، كان يصل سلاح يقاتل به، أو كان يستر عورته، أو كان يحمي نفسه من الدرب فيلبس ما غنم، هذا أمر لا حرج فيه. وحال من أخذ وغنى خبأه، أتى بشيء قد خبأه ولذا عوقب. أما لو أنه استفاد منه لحاجة طارئة فيها منفعة للمسلمين لجاز ذلك، كالطعام والملبس وما شابه. ومن رام التفصيل وتفعيل المسألة فلينظر في كتاب التمهيد في الجزء الثاني صفحة من 4 إلى 18، وفي مجموع الفتاوى في 28 صفحة 271 إلى 273، وفي المجلد 29 صفحة 317 إلى 318، فيها تفصيل في هذا. والقلب يميل إلى صحة ما قال مالك وابن تيمية، إن استثنى هذه الصور والله أعلم. أما أن يخبي الإنسان ولا يحتاج مثل هذا الأمر فهذا غلول حرام. نسمع.
قال: ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل، وسيأتي بسط هذا إن شاء الله تعالى. ومنها أنه لا يدخل الجنة أحد ممن مات على الكفر، وهذا بإجماع المسلمين. ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة.
نقف إلى هنا ونسمع الأذان ثم نكمل بتبقى. نسمع بقية الشرح.
قال الإمام النووي: ومنها جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. ومنها أن من غل شيئا من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل. وأما الحديث: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: واضربوا عنقه، فضعيف. بين ابن عبد البر وغيره ضعفه. قال الطحاوي رحمه الله: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال والله أعلم.
الحلف بالله تعظيم لله عز وجل، فجائز ولو كان لغير ضرورة إن كان صاحبه صادقا. والحلف بالله طاعة لأنه تعظيم لله، والناس يتورعون عن الحلف بالصدق وهذا ليس بالصدق. ثم في الحديث أن من غل شيء لا يفرق متاعه، والحديث المذكور: من غل فأحرقوا متاعه واضربوه، وفي رواية: فاضربوا عنقه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند في الجزء الأول 25، والترمذي في الجامع برقم 4161، والبخاري في التاريخ الكبير في الرابع 291، والتاريخ الصغير، والطحاوي في المشكل في الآثار في العاشر 449، من طريق صالح بن محمد بن زائدة عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصالح بن محمد بن زائدة هذا تركه سليمان بن حرب، وقال عنه الإمام البخاري: متروك الحديث.